السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله دائما وأبدا أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق إذ قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدائما وأبدا علامة خير بالعبد وعلامة خير بالمرأة المسلمة أن تتجه وأن يتجه إلى الفقه في الدين. ولقد قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وصدق الله إذ قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نقبل على تعلم ديننا وأحكام شريعتنا، يرفعنا الله بذلك درجات، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا لمن علم وعمل وعمل بما علم، هنيئا له ثم هنيئا. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى بعض الآيات من سورة الأحزاب، تلك الآيات المتعلقة أو المتعلق بعضها بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بالمؤمنات عموما. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم خير أسوة لنسائنا، فدائما وأبدا، وكما قال الله سبحانه بعد أن ذكر طائفة من أهل الصلاح من الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فالأنبياء لنا أئمة ولنا قدوة، ونساء الأنبياء الصالحات خير أسوة لنسائنا، بارك الله فيكم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة، سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فنتناول هذه الآيات والآيات التي تلتها. تتصدر الآيات بقول الله سبحانه: يا أيها النبي، وهذا نداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نداء يحمل تشريفا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكما سبق مرارا أن الله عز وجل ما نادى النبي باسمه في القرآن أبدا، بل قال: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر. أما غيره من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه فقد نودوا بأسمائهم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فكل كان ينادى باسمه. أما رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، به ختم الأنبياء وختم المرسلون، فلم ينادى باسمه. فهذا مزيد تكريم وتشريف لهذا النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا خيرا. يقول الله له: يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول هذا الخطاب، قال بعض أهل العلم، كنا 9 نسوة. أما عن أزواج النبي عموما فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وماتت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج سودة بنت زمعة، ثم تزوج عائشة رضي الله عنها، وتزوج كذلك حفصة وأم سلمة، وتزوج أم حبيبة التي هي رملة بنت أبي سفيان، وكذلك تزوج صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وكذلك صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ماتت في حياته ألا وهي زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، وتزوج صلى الله عليه وسلم آخر ما تزوج من النساء ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وهي آخر زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم إماء أمهات ولد، كان له ماريا التي هي أم إبراهيم رضي الله تعالى عنها، وكانت ثم آمة للنبي صلى الله عليه وسلم البعض عدها من نسائه من أمهات المؤمنين، والبعض جعلها من الإماء ألا وهي ريحانة كما لا يخفى عليكم. فعلى ذلك فكان للنبي صلى الله عليه وسلم نسوة أزواج، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم إماء، وهناك نسوة عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البعض من أهل العلم، ولكن لم يتم الزواج بهن كالكلابية التي قالت أعوذ بالله منك، فقال لها قد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك، وكابنة الجون أيضا التي أبت أن تمد يدها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أميمة بن شراحيل التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد أن يكسوها رازقيين وأن ترجع إلى أهلها. فهذا على وجه الإجمال وضع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها وكما سلف كانت تكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة عاما. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها يبلغ من العمر 25 عاما، وهي كانت تبلغ من العمر 40 عاما، ومع ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وكانت آنذاك ثيبا، تزوجت رجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر. نرجع إلى الآيات، يقول الله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آيات التخيير كما لا يخفى عليكم. وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يستكثرنه من النفقة، أي يطلبن منه صلى الله عليه وسلم مزيدا من النفقة، كان ينفق عليهن، ولكن كانت النفقة في يد النبي آنذاك قليلة، فكان ينفق على قدر ساعته، فاستقلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النفقة التي ينفق عليهن. يقول جابر ونحوه في حديث عائشة رضي الله عنها إن ما حاصله إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم جلسن حوله يستكثرنه من النفقة ويتكلمن كثيرا يطلبن النفقة نفقة زائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. فجاء أبو بكر رضي الله عنه كي يستأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له، ثم جاء عمر يستأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له هو الآخر، ثم بعد برهة أذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلا وحول النبي صلى الله عليه وسلم نساء. قال فريق من العلماء وذلك قبل نزول آية الحجاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان ساكتا صلى الله عليه وسلم، وحوله النسوة يستكثرنه من النفقة، فلما دخل أبو بكر وعمر سكتت النسوة والنبي ساكت أيضا، فأراد عمر أن يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكلمات، فقال يا رسول الله لو رأيت يا رسول الله زوجتي وقد جاءت تستكثرني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها هن من حولي يستكثرن النفقة. فلما قال النبي ذلك قام عمر إلى حفصة فوجأها أو كاد أن يضربها، وقام أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها أراد أن يضربها، فمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت آية التخيير التي بين أيدينا الآن، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي أعطيكن المتعة المستحقة لكم وأفارقكن بالمعروف، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والتسريح المراد به الطلاق، والمتعة معروفة، فللمرأة المطلقة متعة كما لا يخفى عليكم، إذ الله قال في كتابه الكريم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وهذه المتعة تكون على قدر الساعة، ولكن في زمان مثل زماننا الذي خربت فيه الذمم تدخل القضاء لتحديد قدر المتعة، لما كان المطلق كثيرا ما يريد الإضرار بالمطلقة بالمرأة المطلقة فيبخسها الحق ولا يعطيها المتعة، فتدخل القضاء لتحديد قدر هذه المتعة. وإلا ففي الكتاب العزيز لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قد ورد أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما طلق امرأة من نسائه كان يحبها حبا شديدا وكانت تحبها الأخرى حبا شديدا، لما أظهرت الشماتة بقتل علي والد الحسن، فقالت للحسن لما قتل أبوه هنيئا لك بالخلافة يا حسن، وأظهرت شماتة بمقتل علي، ففارقها الحسن بن علي ولكنه متعها بمتاع ضخم هائل من المال، متعها ب40,000 دينار، فنظرت إلى المتاع قائلة متاع قليل من حبيب مفارقي، وتم الفراق. فالحاصل أن المتعة مشروعة خاصة للزوجة المدخول بها، الزوجة المدخول بها، أما الزوجة التي لم يدخل بها ففي شأن متعتها النزاع، والأكثرون من العلماء يقولون لا نصف الصداق إلا إن عفت، فنصف الصداق يقوم مقام المتعة والله أعلم. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إن كنتن ترغبن في الدنيا وما فيها من زينة ومتاع وما فيها من مساكن فسيحة وما فيها من ملبس وثير ومطعم وفير إلى غير ذلك، فهذه ليست استطاعتي الآن، هذه ليست استطاعتي، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن أي أفارقكن بالمعروف. وهذا الذي للمرأة من زوجها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الرجل ليس مخير بين إساءة المعاشرة وبين إحسانها، بل لزاما عليه أن يحسن معاشرة الزوجة، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فليس الرجل بمخير بين الإساءة والإحسان، بل لزاما عليه أن يمسك بمعروف إن شاء أن يمسك، وإن شاء أن يفارق فليفارق بإحسان. قال الله سبحانه: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هنا ومن هنا استنبط العلامة ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى حكما للطلاق المعلق بأنه لا يقع، وهذا رأيه ومذهبه، وذلك لأن الله لم يقل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، إنما قال: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، فرد الأمر ثانية إلى الزوج الذي هو آخذ بالساق والذي بيده كلمة الطلاق بإذن الله. قال تعالى: فتعالينا أمتع. قال تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي تسريحا بالمعروف تسريحا حسنا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، أي وإن صبرتن معي ابتغاء وجه الله وابتغاء ثواب الله وابتغاء الأجر والثواب في الآخرة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآيات الكريمات بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه، فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال لها: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا تتعجلي حتى تستشيري أبواك، يعني لا تعطيني الرأي الآن، إنما اذهبي واستشيري أبا بكر واستشيري أمك أم رومان. يا عائشة، إني عارض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أبواك. قالت: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبواي لم يكونا يأمران بفراقه. قالت: فقلت: فيما أستشير أبواي يا رسول الله؟ فتلى عليها هذه الآيات، آيات التخيير، فقالت: يا رسول الله، أو في هذا أستشير أبواي؟ فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن يا رسول الله لا تخبر امرأة من نسائك بالذي اخترته يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لم يبعثني معنفا ولا متعنتا، ولا تسألني امرأة منهن إلا وأخبرتها بالذي اخترتيه. فأرادت عائشة رضي الله عنها ألا تعلم سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم رأيها في آية التخيير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت عائشة تريد أن تستأمنه على هذا السر أفادها أنه سيخبر النساء إذا سألنه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير عائشة رضي الله عنها، فاختارت عائشة رضي الله عنها الله ورسوله والدار الآخرة. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخيير سائر النساء، فكلهن عند نزول هذه الآية الكريمة اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي كن متواجدات عند نزول هذه الآية الكريمة اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهن بلا شك. قال تعالى: وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال بعض العلماء: ووجه الإحسان هنا أن اختيار الله ورسوله والدار الآخرة هذا نوع من أنواع الإحسان الذي يستجلبه الشخص لنفسه ثم قال تعالى: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. هذا وبعد أن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، جاء التحذير من نقد الغزل ومن مخالفة هذا الاختيار، فقال سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أي وقد اخترتن الله ورسوله والدار الآخرة، فلذلك توابع. من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ما المراد بالفاحشة المبينة؟ قال كثيرون من أهل العلم: يعني سوء الخلق، يعني التطاول وسوء الخلق، أو النشوز وسوء الخلق، كذا قال فريق من العلماء. وعلى فرض أنه أريد بالفاحشة المبينة الشيء المكروه، فإن الشرط لا يقتضي أن يقع، الشرط ليس بلازم أن يقع، بل الله سبحانه وتعالى قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليشرك. وقال الله عز وجل عن سير الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما كان الأنبياء من فضل الله عليهم ما كانوا ليشركوا. فكما قال تعالى أيضا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أول العابدين لذلك الولد، ويستحيل أن يكون لله عز وجل ولد، والله تعالى أعلم. فقوله تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يضاعف له العذاب ضعفين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كانت امرأة نبي لتزني. فالمراد عند الكثيرين من العلماء كما أسلفت بالفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق، عافانا الله وإياكم، وحاشا أمهات المؤمنين أن يصدر منهن ذلك. قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. هنا إجمال في ذكر النساء، ولم تتسمى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل، فلم يذكر اسم زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، بل ولم يذكر اسم امرأة في كتاب الله عز وجل إلا مريم. قال بعض العلماء: من الحشمة ألا يمتهن اسم المرأة في المجامع، من الحشمة والوقار ألا يمتهن اسم المرأة في المجامع. أما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من تسميتها، وذلك لروايتها جملة من الأحاديث، جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمعنى ولفائدة، وهي بث العلم الشرعي، وكذلك ما ورد عن تسميات لسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما يستتبع ذلك من بثهن للعلم الشرعي. وإلا في الجملة اسم المرأة يستحب عدم إظهاره لما قد يصاحب ذلك من الامتهان، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أكرمهن بالزواج بهذا النبي، وتلك منقبة كبيرة عظمى ينبغي أن تقابل بالشكر، وأن تقابل بالعرفان، وأن تقابل بالثناء على الله عز وجل والإحسان إلى هذا النبي الكريم. فإذا قبلت بعكس ذلك، فكما هو معلوم أن العقوبات قد تتضاعف لقرائن تحتف بالمسائل، وهذا أصل عليه جملة من الأدلة. العقوبة قد تتضاعف لقرينة من القرائن، وكذلك الثواب قد يتضاعف لقرينة من القرائن. فمثلا في باب الثواب قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. فإذا تصدقت بجنيه على قريب محتاج، وتصدقت بنفس الجنيه على بعيد محتاج، لك أجران على القريب، ولك أجر واحد على البعيد. وكذلك في باب التضعيف للقرائن المحتفة بالمسألة، الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرينة المكان تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في مسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فتضاعفت الأجور لأمور ولقراء تحتف بالعمل نفسه. فمثلا الذنب في مكة ليس كالذنب في غيرها، إذ الله يقول في شأن البلد الحرام عموما: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن أتينا بفاحشة مبينة، وحاشاهن من ذلك، إن قدر وأتينا بذلك يضاعف لهن العذاب ضعفين. فقال عليه الصلاة والسلام أيضا، وذلك في بيان تضعيف العقوبات بسبب قرائن تحتف، قال عليه الصلاة والسلام في بيان كبير جريمة الزنا بحليلة الجار، قال في بيان أكبر الكبائر: وأن تزاني حليلة جارك. وفي حديث آخر: لئن يزني الرجل بسبعة أبيات أو بتسعة أبيات أيسر من أن يزني بحليلة الجار. فالعقوبات تتضاعف للقرائن المحتفة. قال تعالى: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. أي وكان هذا التضعيف على الله عز وجل سهلا هينا يسيرا. قال تعالى في المقابل أيضا: كما أن العقوبات تتضاعف إذا صدرت منهن معاص أو كبائر، فكذلك في المقابل الحسنات تتضاعف. قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. أما قوله تعالى ومن يقنت، أي ومن يطيع، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، أي تطيع الله ورسوله وتردف ذلك بعمل الصالحات وتعمل صالحا، نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، أي يتضاعف لها الأجر إذا هي أطاعت ربها وأطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤتيها أجرها مرتين، هنا استلزم الأمر عمل الصالحات، وذلك في قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، فهنا عمل الصالحات مع الطاعة، وهذا من باب العطف، أحيانا عطف الخاص على العام والعام على الخاص، في لزاما من العمل الصالح. قال تعالى: نؤتيها أجرها مرتين. وإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وآمن بي، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد أدى حق الله وحق موليه، ليس الحديث بقاصر على هؤلاء الأصناف الثلاث، أعني ليس التضعيف بقاصر على هؤلاء الثلاثة، بل هناك أقوام آخرون تتضاعف لهم الأجور، كما سمعتم من قول الله عز وجل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. فهذا يجرنا إلى أمر مهم في ديننا حاصله، أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من حديث واحد، بل نجمع الوارد كله من الأحاديث في هذا الباب، وننشئ حكما ينتظم كل هذه الأدلة الواردة في هذا الباب. فمثلا عمر يقول رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، ويذكر ثلاث مسائل. وبالاستقراء نرى أن عمر رضي الله عنه وافق ربه بالأسانيد الصحاح في ست مسائل، في ست أمور كأسارى بدر وآيات الحجاب وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن والصلاة على المنافقين واتخاذ مقام إبراهيم مصلى إلى غير ذلك. فنجمع الأدلة الواردة في المسألة كلها وننشئ حكما يجمع كل هذه الأدلة. مثلا أو مثال آخر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن الذين تكلموا في المهد ثلاث، وبالاستقراء عن رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم نرى أن الذين تكلموا في المهد فوق الثلاث، فلا بد من جمع كل الأدلة الواردة في الباب. مثال آخر في صفة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نجتزئ بحديث واحد في وصف صلاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى مئات الآلاف من الصلوات وتكلم في شأن الصلاة بجملة من الأحاديث. فإذا جئنا نصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجمع الواردة عن رسول الله في الموطن الواحد. ماذا نقول في السجود؟ نرى أذكارا متعددة. ماذا نقول في الركوع؟ نرى أذكارا متعددة. أحيانا الهيئات تختلف أو تتنوع، عفوا أحيانا الأذكار تتنوع، فكل هذا ليس بتضاد بل اختلاف وتنوع كما يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعلى ذلك قل مكررا، لا بد من جمع الأحاديث كلها في المسألة الواحدة وإنشاء حكم ينتظم الأدلة كلها، فنخرج حينئذ باستقرار أكثر وثبات أكثر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولذلك أمثلة طويلة طويلة، بارك الله فيكم، أرجع إلى التأويل. فيقول الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله. وكما لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الكلمة من كلمات القرآن تتعدد معانيها، ولكن يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، وهذا أمر مهم لزاما أن يفهم. الكلمة من القرآن الكريم تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فكلمة يقنت على سبيل المثال لها جملة من المعاني. القنوت بالتاء بعد الواو يطلق على الطاعة كهذه الآية، والقنوت أيضا بالتاء بعد الواو يطلق على الدعاء، كان النبي يقنط في صلاة الصبح مثلا. والقنوت يطلق على السكوت، ومنه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم الآخر في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. والقنوت يطلق على طول القيام في الصلاة، ومنه حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام فيها. ومنه قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما. فعموما الكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا جدا، ككلمة الأمة مثلا، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن عدد من السنوات أو عدد من الشهور. كذلك قول الله سبحانه: وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة. وكذلك قول الله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة، أي رجلا رشيدا عاقلا. وكذلك قول الله سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قيل المعنى: إن هذه جماعة، إن هذه ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، تعمل صالحا، ما جزاؤها؟ ما مصيرها؟ تلك التي اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ما جزاؤها؟ ما مصيرها؟ تلك التي زهدت في الدنيا وزهدت في متاعها الفاني الباقي، وآثرت الدار الآخرة، وآثرت مرضاة الله ورسوله. قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. رزقا كريما منه مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الوسيلة، مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي له منزلة هي الوسيلة في الجنة، منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها الرسول لنفسه. قال فريق من علمائنا: ومع الرسول أزواجه إذ هم أهل بيته عليهن رضوان من الله عز وجل، فلهن الدرجات العلى ولهن مع رسول الله النعيم المقيم. فهذا من الرزق الكريم الذي ذكر الله في كتابه. وقوله تعالى: وأعتدنا لها رزقا كريما، معنى أعتدنا أي أعددنا. من العلماء من استدل بذلك على أن الرزق الكريم معد ومهيئ من الآن، الرزق الكريم معد ومهيئ من الآن للعاملات بالصالحات، للمؤمنات القانتات، بل وللمؤمنين عموما، وللمؤمنين عموما. فالجنة موجودة معدة لأهلها الآن، تنتظرهم حين قدومهم، وكذلك عياذا بالله وعافانا الله وإياكم، النار معدة لأهلها تنتظرهم وتتغيظ عليهم. ودلت على هذا أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة على أن الجنة معدة الآن، وكذلك النار معدة لأهلها الآن، من كتاب الله أدلة، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة. قال تعالى في سنته، قال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله أعددت دليل على أنها معدة، والمؤمن في قبره يأتيه من طيب الجنة ويأتيه من ريح الجنة فيقول: رب أقم الساعة. وكذلك الكفار: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. الآيات. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، وهذا يستدل به على أن الجنة معدة ومهيئة من الآن، قال صلى الله عليه وسلم: أرواح المؤمنين أو نسم المؤمن طائر تعلق في الجنة يسرح فيها كيف يشاء. وفي أرواح الشهداء: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات. قال تعالى: وأعتدنا لها رزقا كريما. وأعتدنا لها رزقا كريما، أكرر، دليل على أن الجنة معدة مهيئة الآن. وقد شم ريحها أنس بن النضر كما قال سعد بن معاذ يوم أحد: فلقيني أنس بن النضر فقال: يا معاذ يا معاذ. فقال: يا سعد يا سعد، الجنة والله يا سعد إني أشم ريحها من وراء أحد. فتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم تواصل الخطاب: يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لستن في الفضل ولا في المنزلة كأحد من النساء إن اتقيتن الله وأطعتن الله وأطعتن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لستن كأحد من النساء في الفضل في المنزلة الكريمة، فأجركن يتضاعف عليكن رضوان الله عز وجل. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أي اتقيتن الله، أي جعلتن بينكن وبين عذاب الله وقاية. إن اتقيتن أيضا أي إن أطعتن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تخضعن بالقول، لا تتكلم امرأة منكن مع الرجال الأجانب بترقيق الصوت كما تتكلم مع زوجها الذي أحله الله لها. لا تتكلم امرأة منكن يا نساء النبي مع الرجال الأجانب كما تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسوة المسلمات تبع لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخضع امرأة مسلمة بالقول لرجل أجنبي لا يحل لها، لا تخضع له بالقول امتثالا لأمر الله، والعبرة بعموم الألفاظ، فلا تخضعن بالقول. وكذلك فإن الله سبحانه قال في آية هي أعم بالمؤمنات في شأن التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فللمرأة طرائق في الخطاب مع زوجها، ترقق له الكلام، تتدلل له، لكن مع الرجال الأجانب لا تخضع أبدا بالقول، فإن الله عز وجل نهى عن ذلك. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فللنساء طرائق في التحديث نستقيها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونستقيها من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كتاب الله نرى كيفية تخاطب الرجل مع المرأة، نرى نبي الله موسى عليه السلام يسأل المرأتين سؤالا موجزا مختصرا: ما خطبكما؟ قالتا وبجزالة في اللفظ: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي لا تلمنا لكوننا خرجنا، ولكن خروجنا لكون الأب شيخ كبير. فالأسلوب مع الأجانب ليس كالأسلوب مع الزوج. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فليس الناس كلهم بطيبين، من الناس من هو طيب القلب، ومنهم من هو فاجر قلبه فاجر، من الناس من هو طيب وعلى سجاياه وعلى نواياه الطيبة، ولكن ثم فجرة. إذا وجدنا من المرأة ترقيقا للخطاب، ترقيقا في الخطاب، ظننا بها كل سوء، ظننا بها أو ظنوا بها كل سوء، وظنوا بها كل مكروه، إذا رأوها ترقق خطابها وترقق كلامها، ظنوا أنها تريد منهم ما تريد المرأة من زوجها، عياذا بالله. فلزاما على المرأة المؤمنة التقية أن تحافظ على نفسها، وأن تمتثل أمر ربها سبحانه، وأن تتأسى بالنسوة المؤمنات الصالحات الطيبات، أن تتأسى بنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما وقد أمرهن الله بقوله: فلا تخضعن بالقول. والعلة مشتركة في قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض. ومريض القلب، إذا كان مريض القلب مرضه يمتد إلى أن يطمع في أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ثم هناك مرضى للقلوب طمعهن أشد في غير نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجدير ثم جدير بالمرأة المؤمنة التقية التي ترجو اليوم الآخر، التي تخشى ربها سبحانه وتعالى ألا تفتن الناس، ألا تفتن الرجال، فهي آثمة بتلك الفتنة. وكما لا يخفى عليكم أن الله جل ذكره صدر في العقوبات في سورة النور: الزانية والزاني، فقدمت الزانية على الزاني عياذا بالله من هذه ومن تلك ومن ذاك، لكونها تطمعه في نفسها وتجره إليها بفتنتها له، بتبرجها، بترقيقها للكلام، بغير ذلك من أساليب الإغواء ومن مكايد الشياطين، شياطين الإنس والجن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هناك أقوام في قلوبهم مرض، كانوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي سائر الأزمان. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فإذا برجل ينظر من ثقب في باب النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى الرسول من ثقب الباب والنبي في داخل البيت، فالتفت النبي فرآه ينظر من الثقب فتناول مشقصا ليطعنه به صلى الله عليه وسلم، وقال: لو أعلم أنك تنظرني لفقأت عينك. فإذا كان هذا الجاهل في زمن الرسول لم يتورع من أن ينظر من ثقب إلى النبي وهو مع أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فلأن يحدث مثل هذا في هذه الأزمان المليئة بالفتن المليئة بالموبقات فهذا من باب أولى، وهذا أدعى إلى أن تحافظ المرأة على نفسها محافظة أكثر وأعظم، وذلك لما يحيط بها من أقوام قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس، والعياذ بالله، يتلطف للمرأة كالحمل الوديع، فإذا تمكن أفسد في الأرض إفسادا. فجدير بكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحافظ على نفسها وأن تستر على نفسها، ثم طرائق الإجرام في هذه الأيام تختلف وتختلف وتختلف، فتكون المرأة تتكلم وهو يسجل لها كلامها إما في هاتف محمول وإما في مسجل صغير في جيف في مخبئه ويفضحها بهذا الكلام. فضلا عن ذلك كله، فإن الله يكتب ما يبيت القوم، يكتب وتكتب ملائكته ما تتكلم به النساء ولا وما يتكلم به الرجال. فإذا علمت تلك الخاضعة بالقول أن ألفاظها تسطر وتكتب كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما رققت خطابها ولا خضعت بقولها. إذا علمت قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما بغت في قولها ولا تجاوزت الحد الذي حده الله تبارك وتعالى لها. فكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، فالكلمة الصغيرة تكتب كما أن الكلمة الكبيرة تكتب. قال تعالى في كتابه الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى هنا: فلا تخضعن بالقول فيطمع، أي فيطمع في كنا الذي في قلبه مرض. وكما أسلفت فقلوب الناس تختلف في مداخلها، وليس الأمر كما يقول القائل كل الناس طيبين، لا، بل الله قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فهناك مسلم وهناك مجرم. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فهناك طوائف رزقهم الله إيمانا في قلوبهم، وأقوام آخرون قلوبهم مليئة بالأمراض وبالأوبئة وبالقاذورات، عياذا بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قسم أموالا بين أصحابه ولم يعط رجلا فاضلا منهم يقال له عمرو بن تغلب، فقال كأن عمرو بن تغلب وجد في نفسه شيئا، لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم غيره ولم يعطيه وما هم بأفضل منه في الإيمان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عمرو بن تغلب تكلم بهذا، قال عليه الصلاة والسلام: إني أعطي أقواما أتألفهم، أي أتألف قلوبهم لضعف ما فيها من إيمان، وأكل أقواما إلى ما أعلمه في قلوبهم من خير، أو لما في قلوبهم من خير، منهم عمرو بن تغلب. فالحاصل، بارك الله فيك أيتها الأخت الكريمة، بارك الله فيك أيتها الزوجة، بارك الله فيك أيتها البنت، أيتها الأم، أيتها العمة، أيتها الخالة، بارك الله فيك أيتها المسلمة، حافظي على نفسك، لا تخضعي بالقول لرجل أجنبي أمامك الزوج، رققي له في الخطاب كيف تشائين، ولا تخضعي لأجانب بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقولي كما قال الله سبحانه قولا معروفا. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وإلى استراحة قصيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله.
ورحمة الله وبركاته. نستقبل بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟
إن شاء الله، تفضل.
أنا والدة بقالي 5 شهور بقالي 7 شهور الحيض قطعتني 5 شهور، وبقالي شهرين نازل علي حيض، دم حيض ما بيتفلش غير 3-4 أيام بس.
يعني مستمر النزول؟
مستمر دم حيض بالضبط
من مدة شهرين.
بقاله شهرين يا دوب يقطع 3 أيام 4 أيام وبعد كده يستمر على طول.
نعم. لون الدم لون دم الحيض؟
لونه دم الحيض بالضبط.
أنا أنصح أن تعرضي نفسك على طبيبة، إن ذكرت أن هذا الدم دم حيض تمتني، أو دم حيض تمتني عن الصلاة، بس لا أظن دم حيض إنما استحاضة. ذهبي إلى طبيبة تحدد لك وقت حيضتك من وقت استحاضتك، فلون دم الحيض معروف تعرفه النساء، سل النساء لون دم الحيض دم كريه ورائحة يميل إلى السواد، لأنه يستحيل أن يتواصل بك دم الحيض لمدة شهرين، يستحيل أن يتواصل بك دم الحيض لمدة شهرين، فستكون استحاضة، واستحاضة معناها أن عرق مقطوع ينزف دما، فلون دم الجروح أحمر قاني، ولون دم الحيض أسود كريه رائحة كما هو معلوم. فإن كنت من أهل التمييز ميزي الدم الأسود كريه رائحة الذي هو دم الحيض، وامتني عن الصلاة وامتني عن الصيام وامتني عن الجماع في الفترة التي ينزل فيها دم الحيض، وبعد أن تذهب مدته اغتسلي وصلي واستأنسي في ذلك برأي طبيبة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا الجليل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
كل عام أنتم بخير.
وأنت طيب.
الله خيرك.
وإياك، بارك الله فيك.
بقول لحضرتك إيه؟
نعم.
بالنسبة، نعم الله عليك، بالنسبة للتدخين، هل التدخين ينقض الوضوء؟
التدخين لا ينقض الوضوء، لكن كما تعلم لا خير فيه. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير.
وإياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ، أنا بس كان ليا استفسار عند حضرتك.
نعم.
ألو.
أيوة نعم، ما الاستفسار؟
دلوقتي يا شيخ، يعني أنا عارفة إن حكم النمس والمتنمسة اللي عندي، بس أنا كنت سمعت الشيخ قبل كده برضو كان على قناة الناس، وقال إن هو لو الشعر كثيف قوي ممكن تنظف منه، تنظيف يعني مش هناخد منه هو، بس يعني مجرد تنظيف. ده كده يصح ولا ما يصح؟
إذا كان تنظيفا بالإزالة تزيليه تنزعيه حرام. حرام وكبيرة. إذا كان بالإزالة، لأن النمص إزالة شعر الحاجب، ومن العلماء من قال شعر الحاجب والجبين والوجه عموما باستثناء اللحية والشارب. إذا كان بالإزالة يحرم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عايزة أسأل على النقاب، وهل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كانوا يرتدينه ولا لا، والدليل لو سمحت من القرآن أو السنة. شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فنساء النبي كنا يرتدين النقاب، كنا يرتدين النقاب بل والحجاب بلا شك، والستر الوجه بلا شك، وقول الله تعالى وسيأتي وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، خمرت وجهي بجلبابي أي غطيت وجهي بجلبابي. وأسماء تقول فضلا عن أمهات المؤمنين كنا إذا حذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ولقد قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء فسره عبيدة السلماني التابعي الجليل بتغطية الجسم كله والوجه وإبراز العين اليسرى، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام أصلح.
نعم
الشيخ، أريد أن أسألك سؤال.
سل.
تاجر يسأل عن أحذية باء ومكتوب عليها اسم الله من الأسفل، فيسأل حكمها وكيف يتخلص في بقية التي عنده، وجزاكم الله خيرا.
لا تبعها بهذه التوصيفة، لا تبعها بهذا الوصف الذي ذكرت، لأنك ستمتهن اسم ربك سبحانه وتعالى. ولكن كيفية التخلص، يمكنك أن تمحو لفظ الجلالة من أسفل بمبرد أو بأي شيء حتى لا يكون في محل امتهان، ثم تباع بعد محو لفظ الجلالة منها، والله أعلم. ولكن إذا وجدتها بعد ذلك بهذه المثابة تباع فلا تشتريها أبدا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا في علمك يا رب
وإياكم،
ورجعنا الشيخ محمد حسن بالسلام.
آمين يا رب.
عايزين نسأل حضرتك بعد إذنك سؤال. في واحدة يعني موصياني بالسؤال ده، بتقول إن هي بقالها دلوقتي حوالي تقريبا 9 سنين منفصلة هي وزوجها عن بعض، بس مش انفصال بالطلاق، إنما هي كل واحد فيهم قاعد في شقة معينة يعني في البيت، وملهمش علاقة ببعض خالص، مفيش علاقة بينهم نهائيا، بسبب إن زوجها في بداية زواجهم يعني كان بيهينها كتير وكده وبيضربها كتير، وكان يعني والعياذ بالله شارب للخمر وكده، وكان بيصحب نساء معاه.
المهم السؤال، ما السؤال؟
هي بتسأل ايه الحكم في ان في القطيعة اللي بينهم هما الاثنين دي، حكمها ايه؟ هي عايزة تعرف حكمها ايه.
هو يدعوها الى الفراش.
مش عارفة صراحة، الله اعلم. بس
اذا دعاها الى الفراش ما دامت زوجة تجيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة دعاها زوجها الى فراشه فابت لعنتها الملائكة حتى تصبح. فلا
طب هي بتقول ان هو ملوش علاقة بها خالص، وما بيطلبش منها اي
خلاص
حاجة.
خلاص الحمد لله، كفاها الله شره،
ما بيطلبش منها اي حاجة. هي عليها اسم في كده يا شيخ مصطفى؟
ليس عليها اسم مدام لم يطلب منها شيئا،
يعني طالما هو ما بيطلبش منها اي حاجة هي معلهاش وزر في كده.
اجبتي. السلام عليكم.
ربنا يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
بقول لحضرتك يا شيخ، هل يجوز المسح على الشراب في الوضوء لصلاة الظهر مثلا وانا موجود في العمل؟
اذا كنت لبست الشراب على طهارة جاز المسح عليه لمدة يوم وليلة للمقيم، ولمدة 3 أيام بلياليها للمسافر، وهذا رأي جمهور العلماء، وقد ورد ذلك عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني جواز المسح على الجورب، لكنه ليس بالأمر المجمع عليه كالخفين مثلا، فالخفان يجوز المسح عليهما بإجماع أهل السنة، أما الجورب فيجوز المسح عليه عند الجمهور، لأن هناك فئة خالفت في الجورب. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ عنا يا رب.
وياك.
معلش كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة. أنا لي أخ دلوقتي هو واقع في يعني مشكلة وكده، والعيلة كلها واقفة فيها، هو دلوقتي جاله سفرية في السعودية، وهو فاتح مطعم فول وطعمية، فدلوقتي السفرية يعني جاله يعني كويسة وكده للسعودية، فدلوقتي هو مش عارف يعمل إيه، بيقول أقعد ولا أسافر، فيعني دلوقتي المحل الصراحة هو ساعات ما بيكونش شغال، وفي التوقيت اللي هو هيسافر فيه بدأ المحل يشتغل.
هذه مشكلة خاصة
يعني.
لا عفوا، هذه مشكلة خاصة، يعرض أمره على شخص قريب يفهم حالكم ويشير عليكم بالذي يراه مناسبا. ولكن أنصح إذا لم يكن حجة الفريضة أن يسافر إذا لم تكن هناك موانع تمنعه من السفر فليسافر لأداء ما افترض الله عليه من حج إضافة إلى تحصيل الرزق، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة حضرتك سؤالين.
نعم.
أول سؤال، ما معنى أن الله لا يحب الجهر من السوء إلا من ظلم؟ هل المظلوم له حق الدعاء بأي طريقة كانت؟ والملائكة ما تردش عليه تقول له لكم مثل ما قلتوا؟ والسؤال الثاني، ما حكم من طلق زوجته طاعة لأمه وأبيه فقط، مع العلم أن الست ديت مظلومة جدا وما عملتش أي فاحشة مبينة وأتت بفاحشة مبينة أو أي شيء من ذلك؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قول الله سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن معانيها الترخيص للمظلوم بالدعاء على ظالمه بقدر المظلمة، فيها تجويز للمظلوم، أعني يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة. والوجه الثاني، يجوز للمظلوم أن يجهر بالقول وأن يذكر ما في ظالمه بالسوء أمام الناس. مثلا ظالم غني مماطل مدين بمبلغ لشخص ما ويرفض أن يسد الدين وهو ليس بمعسر، فيجوز لصاحب الدين أن يقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان آذاني بالقدر الذي ظلم به. فمن معاني الآية معنيان شهيران. المعنى الأول، يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه بالقدر الذي ظلمه به. والمعنى الثاني، يجوز للمظلوم أن يشهر بالظالم بالقدر الذي يرد إليه مظلمته. ومع كل ذلك فالعفو أفضل، لأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ثم قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فأرشد الله سبحانه وتعالى إلى العفو في ختام الآية، والله أعلم. وهذه كالآية الكريمة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ثم قال تعالى وجزاء سيئة، يعني إذا أردت أن تنتصر، جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أما السؤال الثاني، في من طلق زوجته طاعة لأمه وطاعة لأبيه، فليس الأمر على إطلاقه. إن كان الوالد رشيدا، إذا كان الأب رشيدا وطلب من ابنه أن يطلق زوجته لفسق ترتكبه الزوجة أو لعلة شرعية، فيجوز فحينئذ يطيع الولد أباه. أما إذا كانت المرأة مقيمة لأمر الله عز وجل والوالد هو الظالم المبير أو الأم هي الظالمة المبيرة، فلا يطع الولد والده في التطليق، لا يطيع الولد الوالد في التطليق إذا لم يكن ثم سبب يدعو إلى ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
حضرة الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حضرة الشيخ.
نعم نعم.
أنا بسألك على سؤال حضرتك.
تفضل يا ولد. نعم.
كان عندي حمام ساعة انفلونزا الطيور. فكنت مقصقصاه.
وبعدين؟
وبعدين ماتوا يا دكتور.
مات؟
ماتوا قفرتوا وماتوا وانا كنت بقول للعيال حط لهم اكل.
طيب مو السؤال؟
فالعيال ما حطلهمش.
نسيانا او ماذا؟
هم فتوا يعني وماتوا فقلت.
يعني الاخت الكريمة تقول انها قصصت اجنحة أو ريش الحمام فلم يعد الحمام يطير، فلعلها نسيت أو نسي أبناؤها إطعام الحمام، فوقع الحمام بين عدم استطاعة الطيران لالتماس الرزق والثاني عدم تقديم إطعام له، فقل بالله تعالى التوفيق حتى مات الحمام، فالتوفيق من الله سبحانه. إذا كان الأمر نسيانا فالناس مرفوع عنه القلم، إن الله وضع عن أمة الخطأ أو النسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما في الحديث القدسي. وإن كان تعمدا فهذا ظلم للنفس فضلا عن ظلم الدواب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فجدير بها إذا كانت الحالة الثانية أن تستغفر الله وأن تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم.
يعطيك العافية شيخ.
السلام عليكم.
يعطيك العافية.
وإياك.
بدي أسألك، أنا دورتي كانت 7 أيام فأنزبت بطنين بعملية قيصرية كانت طبيعية، لكن في البطن الثاني بعد ما حطيت مانع حمل زادت صارت 15 يوما. الآن سألت كتير ناس فقهاء في الدين دكاترة الدين في الجامعة، بعضهم قالوا لي استحاضة بعد 10 أيام، بعضهم قالوا لي الدورة الأصلية وبعدها صلي، بعضهم قالوا لي لا 15 يوم، واختلف الأمر علي. يعني بدي جواب شافي اللي أعرف وين تأصلي وين تأصوم.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان الدم الذي ينزل عليك مواصفاته مواصفات دم الحيض سواء بسواء، فامتنع عن الصلاة تماما والصيام والجماع حتى ينقطع الدم تماما، ثم اغتسلي وصلي. أعود فأقول، إذا كان الدم النازل لونه لون دم الحيض رائحته رائحته ولو استمر إلى 15 يوما، فامتنع عن الصلاة والصيام والجماع حتى ينقطع الدم تماما، ثم اغتسلي وصلي. أما إذا كان لون الدم يتغير من لون دم حيض إلى لون دم جروح أحمر قاني، فوقت التغير يعني إذا كان يستمر نزوله بلون دم الحيض ومواصفاته 7 أيام، وبعد 7 أيام يكون هناك تغير في لون الدم ورائحته، فاغتسلي بعد الأيام 7 وصلي وافعلي ما تفعله الطاهر. ولكن ليس هناك دليل يحدد أقصى مدة للحيض. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخنا الفاضل.
بارك الله فيك.
بارك فيكم يا أخي الفاضل. بالله عليك يا أخي، لي سؤال عند حضرتك.
نعم.
رجل ميسر الحال الحمد لله رب العالمين، وعنده مال يريد أن يخرج زكاة هذا المال.
نعم.
وهناك رجل معسور وعليه ديون كثيرة جدا، من ضمن هذا المال جزء من هذه الديون، فهل يجوز هذا الجزء الذي عند ذلك الرجل المعسر أن يكون من ضمن زكاة المال؟ هذا هو السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
أما السؤال الثاني، فهذا الرجل عنده مال كثير وقد اشترى سيارة قبل أن يحول على هذا المال الحول، فهل ثمن هذه السيارة يحسب من ذلك المال أم باقي المبلغ المتبقي معه الذي حال عليه الحول هو الذي يخرج عليه؟
انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما سؤال الأخ الأول يتمثل باختصار في إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ بمعنى، لي عند شخص 1000 جنيه، وهذا الشخص معسر، فحل وقت الزكاة علي، هل يجوز لي أن أقول للمدين عفى الله عنك في 1000 جنيه وأخصمها من زكاة مالي أم لا يجوز؟ هذا سؤال الأخ. فيرى جمهور العلماء أنه لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا المدين قد يكون محتاجا إلى الزكاة لا لتسديد الديون إنما للأكل والشرب، فكوني أسقط الدين واعتبره من الزكاة ألزمته بسداد الدين وهو في حاجة إلى مطعم ومشرب. الثاني أن هذا الدين الذي لي عند الناس مقارنة بالمال الذي في يدي، يعني أنا إذا كان معي مال في يدي ولي عند الناس ديون، فالمال الذي لي عند الناس أردأ، مش أردأ يعني خبيث، لا أردأ بمعنى عدم تمكني منه، يعتبر أردأ من الذي أنا متمكن منه. والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند جمهور الفقهاء، لأنه لابد من تمكين الفقير من المال، ثم هو إن شاء سدد وإن شاء أطعم الأولاد الذين سيموتون جوعا. هذا رأي جمهور العلماء. وقد ورد عن بعض السلف ترخيص في إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، كالحسن البصري أبي محمد بن حزم، قلة من أهل العلم، لكن الجمهور على ما سمعت بارك الله فيك، فلابد أن تمكنه من المبلغ الزكاة، ثم بعد ذلك إن شاء إن شئت أن تطالبه طالبه بالدين الذي عليه بعد أن تمكنه من مال الزكاة. أما السؤال عن السيارة، كان مع الشخص مثلا مليون، وقت زكاته يأتي في رمضان، جاء قبل رمضان، جاء في رجب أو في قبل أو بعد، واشترى سيارة ب500,000، سيارة يركبها وأولاده، سيارة لأعماله، فإذا جاء رمضان يزكي عن 500 المتبقية فقط، لأن هذه التي صرفت في السيارة ما حال عليها الحول، أي لم يحل عليها الحول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة، فالأشياء الخاصة، السيارة الخاصة والعبد والممتلكات الخاصة ليس على المرء فيها زكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ممكن بس سؤالين؟
ممكن.
السؤال الأولاني، أنا وأخويا كنا ناويين إن إحنا هنعمل عقيقة
إن شاء الله،
فالظروف بالنسبة للظروف عشان الحالة المادية ضيقة، فقلنا نشترك إحنا الاثنين في عقيقة واحدة، هل يجوز؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، الأب جمع فلوسه من حرام وجي توفى، الورثة الفلوس بتاعت الورث دي هل هي حلال ولا يتصدقوا بها؟ شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فابتداء، العقيقة مستحبة ليست واجبة، ولقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما حاصله، أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك تاركها لا يأثم. نأتي على سؤال الأخ بعد ذلك، يريد أن يشترك مع أخيه في عقيقة، السؤال غامض بعد الغموض، لكن ما العقيقة التي ستشترك فيها؟ إن كنت تقصد أنك وأخاك تشتركان في جمل أو في بقرة، فهذا جائز عند الجمهور، أن يشترك سبعة في بقرة، سبعة بنات مثلا في بقرة كعقيقة، قياسا على الأضحية، قياسا على الحج، على دم التمتع في الحج، وأيضا اتباعا للأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عق عن بنيه بجزور. لكن إن كنت تقصد أن تشترك أنت وأخوك في عقيقة شاتين مثلا لولد ولد عندك ولد ولد عنده، فلا تجزي الشاتان إلا عن ولد واحد. هذا وبالله تعالى التوفيق. أما عن الوالد الذي جمع الأموال من الحرام، فإن كنت تعلم مصدر أصحاب هذه الأموال وتستطيع أن تؤديها إليهم، يعني إذا كان الأب سرق مالا من شخص فاذهب وأدي الأموال إلى هذا الشخص الذي سرق منه المال، وهذا متعين عليك. أما إذا كان الأب يتاجر في أعمال يغش في الموازين، يغش في المكاييل، يدلس على الناس، فشب هذا المال بالصدقة، تصدق بجزء من هذا المال تطهيرا له، والله أعلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بهذا ينتهي مجلسنا هذا المجلس من أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل وخطأ، وكلنا نخطئ ونزل، فمن أنفسنا ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، وبالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الليلة ويوم الجمعة، كما قد علمنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه القناة وشقيقتها، القنوات الطيبة التي تبث علما نافعا، أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة الأمور للمحافظة على هذه القنوات. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.